وذا نهر العاصي في مدينة حماة السورية، تصغي ضفافه لأنين النواعير الثكلى التي باتت تذرف الدمع على فراق الأحبة الذين أسرهم جند الروم بعد أن جاسوا خلال الديار. أسيراً دون فداء في بلاد الروم، هكذا كان مآله. لم يمنعه تغرب أو أسر من التعرف إلى تلك الفتاة الرومية التي قاسمته الفقر والعناء، فكانت ثمرة زواجهما طفلاً كتب عليه الحرمان من حضن أمه ومن عطف أبيه، وكانت الوحدة ميراثه تسلمه الأقدار أن تشاء لمن تريد.
هنالك جدل واسع بين العلماء حول شخصية شهاب الدين ياقوت الحموي، فبعض الروايات ترجعه إلى أصول رومية، رومية أي بيزنطية، وبيزنطة كانت عاصمتها القسطنطينية وهي إسطنبول اليوم، وروايات أخرى ترجعه إلى أصول عربية من حماة.
سيق إلى بغداد واشتراه أحد التجار ويسمى إبراهيم ابن عسكر الحموي، وإليه نسب اسم ياقوت الحموي. واسم ياقوت كان هو الاسم الغالب الذي يسمى به من يأتي من العبيد أو المماليك من قبل مدينة الرومان.
نشأة سليمة، ثم اصطحبه معه معلمه التاجر الحموي في تجارته، وأراد أن يستفيد منه كمعين له، لأن المعلم لا يعرف أمور القراءة والكتابة والحساب.
لم يستشعر الصبي الغربة في الدار الجديدة، فقد أكرم الرجل مثواه واعتنى بتعليمه في المسجد الزيدي بحارة ابن ديبار في بغداد.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد.
قل هو الله أحد.
الله الصمد.
الله الصمد.
لم يلد ولم يولد.
لم يلد ولم يولد.
ولم يكن له.
سرى حب القراءة في عروق الفتى، فانكب على مكتبة المسجد وناقش إمامه الراتب فيما حوته من العلوم والمعارف. أراده عسكر الحموي مساعدا له في تجارته، فاصطحبه في أسفاره العديدة، من أهم تلك البقاع منطقة الخليج العربي والبصرة وبعض موانئ الخليج وجزره، وبخاصة جزيرة قيس التي كانت مركزا للنشاط التجاري بين الخليج والهند في القرن الثاني عشر الميلادي.
ظهرت على ياقوت الحموي النباهة والذكاء المبكر، استطاع أن يسجل ويكتب الكتب، ينسخ الكتب، عشق هذه المهنة. وعندما كان دائما كثير الأسفار مع معلمه، كان ينسخ أينما حل ويشرح وينقل بعض العادات والتقاليد. وفي 20 من عمره ذهب ياقوت برحلة لوحده، أرسله معلمه، وعندما عاد ترك معلمه وعاد إلى مهنة نسخ الكتب.
طالما حلم الفتى ياقوت باسم رفيع، فأطلق على نفسه اسم شهاب الدين تارة ويعقوب تارة أخرى، ويخلع على أبيه اسم عبد الله، ولكن اسم ياقوت أبى أن يفارق صاحبه حتى النهاية. ولشدة ولعه بمجالس الأدب والعلم، خشي مولاه عسكر الحموي أن يهمل ياقوت تجارته، فراح يوصيه بأهميتها وأنها وسيلة معاشهما. لكن شغف ياقوت بعالم الأدب جعله يتجه إلى تجارة الكتب ونسخها، فلا يجد السيد بدا من النزول عند رغبة مملوكه الجامحة نحو الأدب، فما كان من السيد إلا أن يطلق له العنان. ترك ياقوت ما في يده بعد نبأ وصله عن مرض عسكر ليقف إلى جانبه وقفة الولد البار بوالده، لكن المنية لم تمهل عسكر الحموي فأدى ياقوت الأمانة إلى أصحابها من أهل مولاه.
فلما مات مولاه وأصبح يعني متحررا من هذه العلاقة، أخذ ينسخ الكتب بالأجر، وهذا النسخ هو الذي أفاد ياقوت الحموي. ياقوت الحموي تعلم درسا بليغا من هذه المهنة الشاقة، مهنة النسخ. أدرت عليه دخلا نعم، ولكنها ثقفته وحببته في التأليف، وجعلته يتعلق بما ينسخ من الكتب، وجعلته في النهاية يصبح مؤلفا تنسخ كتبه هو أيضا.
اشتهر أمر صاحبنا وعلت مكانته بعد علاقة توطدت بينه وبين كبار القوم، وثقتها تجارة الكتب والتردد على الوراقين والنساخ. عاش زمنا في دمشق، ثم مضى إلى حلب، ثم إلى أربل، ثم إلى خراسان، وطاب له المقام في مرو.
إذا تتبعنا الرحلة أو عدة الرحلات الكثيرة التي قام بها ياقوت الحموي، نجد من خلال رحلته عندما مكث في مدينة مرو وتزوج هناك وقام فيها مدة لا تقل عن تقريبا سنتين، وعندما سمع بجحافل التتار تجتاح المدن وتسقط الواحدة الأخرى خاف على إنتاجه ياقوت الحموي، وكان قد قارب 40 عاما.
هجوم التتار بدأ وهو في خوارزم، فوجد نفسه مضطرا إلى أن يترك كل شيء ويعني يهرب بجلده من أمام هذا الغزو الساحق الماحق، فاتجه مرة أخرى غربا ليصل إلى الموصل، فمعظم الكتب التي ألفها ضاعت.
وهرب إلى الموصل، وفيها استأنف ياقوت عمله في نسخ الكتب، حيث نسخ في مدة 7 سنين 300 مجلد، وعمل على وضع تآليفه، فألف في التاريخ المبدأ والمآل، وكتاب الدول، والمقتضب في ذكر أنساب العرب، وألف معجما أسماه معجم البلدان.
نستطيع أن نعد كتاب معجم البلدان نعم ضمن أدب الرحلات، نستطيع أنه إنتاج، نقول أنه إنتاج أدبي سليم، فقط ليس فقط في علم الجغرافيا، في علم الرحلات، ونستطيع أن نستقي منه كثير من المواضيع الصالحة لكثير من البحوث الماجستير والدكتوراه، ونستطيع أن نأخذ منه مواضيع تتعلق في أدب الأدب العربي، مثلا الأدب العباسي، الأدب الأموي، أدب بلاد الشام، أدب مصر، الأدب المصري، أدب العراق. أيضا نستطيع أن نأخذ منه الأدب النساء، الأدب النسوي، ذكر كثير من الشاعرات والأديبات العرب التي لهن إنتاج مهم جدا.
هذا الكتاب قسمه ياقوت الحموي إلى 28 فصلة، كل فصل بيؤرخه أو بيعنونه بأحد الحروف الهجائية. هذا الكتاب ليس في الجغرافيا فقط، وإنما يمكن أن نعتبره أنه شكل من أشكال الجغرافيا التاريخية التي ضمت تاريخ المكان زائد عادات أهله زائد أهم الصناعات وأهم المدن، بالإضافة إلى أهم ما يمتاز بها المناخ والزراعة. فهو كتاب شامل في الجغرافيا وفي الاجتماع وفي التاريخ.
والحقيقة من يقرأ معجم البلدان من الألف إلى الياء يخرج بنتيجة علمية هامة، أن هذا الرجل كان صاحب رؤية موسوعية، بمعنى أنه لا يقتصر على علم الجغرافيا أو التاريخ، بل يطل على جميع العلوم الأخرى، فهو مصدر هام لكل باحث في الشرق أو الغرب، واعترف بهذا جميع المستشرقون من البلدان الأوروبية.
وكتابا آخر أسماه المشترك وضعا المفترق صقعا.
فمشترك وضعا يعني مشترك في وضع الاسم له، ولكنه مختلف صقعا، والصقع هو مفرد جمعه الأصقاع يعني الأمكنة، فهو يعني يشترك في الاسم، ولكن هذا الاسم له ثلاث أماكن متفرقة في أماكن بعيدة. فمثلا يأتي عند مثلا إرم ويقول إرم كانت تطلق على مدينة دمشق، ويقول إرم أيضا تطلق على إرم ذات العماد التي لم يعرف أحد أين هي، وإرم أيضا يقال إنها اسم آخر للإسكندرية، ومن هنا يشير من طرف خفي إلى أن ربما تكون الإسكندرية هي إرم ذات العماد. فهو اسم واحد ولكنه عدة أصقاع أي عدة جهات. فهذا كتاب مفيد جدا لأنه لخص فيه معجم البلدان من ناحية، ثم زوده بأشعار وبفوائد أخرى، وهو يلخص الكتاب لكي يفيد الأديب كما يفيد الجغرافي.
وكتابا آخر عن المتنبي ومعجما أسماه معجم الشعراء ومعجم الأدباء الذي أسماه إرشاد الألباء إلى معرفة الأدباء.
معجم الأدباء هو الاسم الأصلي إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، أو ليه عنوان آخر في بعض يرد في بعض الكتب بشكل آخر إرشاد الألباء إلى معرفة الأدباء. هو يعني من المعاجم الضخمة، أوائل المعاجم الضخمة اللي ألفت يعني في القرن السابع الهجري. وهذا المعجم من المعروف أنه يتبع طريقة معينة في الترجمة لهؤلاء الذين اختارهم لكي يترجم لهم من الأدباء والخطاطين والفنانين وأصحاب الأنساب والمؤلفين إلى آخر كل هؤلاء الفئة المتصلة بالأدب. هناك طريقة أفقية تأخذ يعني فترة زمنية معينة أو يعني طائفة تنتمي إلى مكان واحد وتؤرخ لها، وهناك طريقة رأسية تبدأ يعني من القديم إلى الأحدث أو بالترتيب الألفبائي. ومعجم الأدباء ينتمي إلى هذه الطريقة اللي هي طريقة التأليف الرأسية في الترجمة للأدباء. وفي حقيقة الأمر معجم الأدباء كتاب في غاية الأهمية. لماذا؟ لأنه لا يترجم للأدب بالمعنى الضيق المعروف الذي يعني يكتب الشعر أو يكتب الرسائل أو الدواوين أو غيره، وإنما يكتب لكل ما هو متصل بعلوم اللغة النحو وعلوم الفقه والتصانيف في التاريخ وغيره. فيكتب في هذا المعجم عن الشعراء والشعراء القليلين، لأنه خصص معجما مستقلا للشعراء، فلا يذكر الشعراء في هذا المعجم الخاص بالأدباء إلا إذا كانوا مهتمين بالتأليف والتصنيف في التاريخ أو في الأدب بشكل عام مثل المعري أو البحتري.
إنتاجه تنوع ما بين الجغرافيا، أسس لعلم الجغرافيا كتابا جديدا في منهجيته لم يسبقه إليه أحد، ولم يأتي فيما بعد من عاصره أو فيما من أتى بعده من يوازي هذا الكتاب. أيضا في معجم أدبائه لم يسبقه أحد في هذا المعجم، أيضا كان مؤسسا. معجم الشعراء لم نعثر على نسخة منه، لديه عدة كتب جغرافية ورسائل أخرى، إذن لم يكن هناك فترات، لديه فترات صغيرة لكي يتقاعس بها، كان إنتاجه مستمرا، وخاصة بعد 30 من عمره كان بدأ بوضع التأليف والتصنيف الكثيرة جدا.
معظم الكتب التي ألفها ضاعت، وليس معجم الشعراء لوحده، له كتب في التاريخ أيضا ضاعت، وله مصنفات يعني كتاب الدول يذكره ابن النديم. يعني الذين ذكروا أسماء المصنفات ذكروا لنا أسماء عدة مؤلفات لياقوت الحموي،
لكن هاجسا كان يعاود الفتى ويؤرقه.
هيهات مع حرفة الأدب، بلوغ وطر أو إدراك أرض.
اللغة العربية عند هذا المؤرخ الأديب لغة مشرقة الديباجة ولغة قوية تدل على أنه لم يتعلم اللغة تعلما جافا فحسب وإنما أحبها أيضا. وهذا هو سر تعلقه بالأدباء وبالشعراء. هو لماذا المترجم للشعراء في معجم الأدباء؟ لأنه خصهم بمعجم مستقل، ليس لأنه يعني تجنبهم، لأنه هو أيضا ينظم الشعر، ولكنه كثيرا ما كان يورد الشعر بحيث لا نستطيع أن نعرف هل هذا الشعر له أم هو لغيره، ولا إلا إذا نص هو وقال وقد قلت في هذا المعنى. فمن من الشعر الذي وصلنا ونسبه هو لنفسه يعني شعر بليغ جدا، تستطيع أن تضعه بجوار شعر الفحول وتستطيع أن تتذوقه وتحس ولا تشك مطلقا في عربية قائله. فهو يقول مثلا عن الهموم: إذا ما الدهر صبحني بجيش طليعته اغتراب واغتمام، طلعت له بجيش أميراه الزبالة والكتاب. فتخيل ان هو الجيش للدهر، جيش الهموم والاغتراب يهاجمه، هو بيرد عليه بجيش ايه الجيش ده؟ زبالة وكتاب. الزبالة ده ضوء، ضوء من الشمعة او من الفتيل المزود بالزيت عشان يقرأ عليه. فهو بيقاوم هموم الدهر باغترابه واغتمامه بجيش اخر من الاطلاع، من الثقافة، بمواصلة الانتاج والاطلاع على تجارب الاخرين. فالابيات التي تركها في هذا المعنى في حقيقة الامر ابيات تدل على انه يعني متعمق بالعربية وهضمها ولم يتعلمها فقط، استطاع ان يتمثلها واستطاع ان ينتج بها شعرا جميلا. ولا يستطيع احد ان ينتج شعر بلغة من اللغات الا اذا كان قد تمثلها واصبح من ابنائها وافضل منهم في بعض الاحيان.
كتب ياقوت وهو في الموصل رسالة مؤثرة إلى جمال الدين علي القفطي وزير الملك الظاهر بن صلاح الدين صاحب حلب، الذي كان التقاه في أحد دكاكين النساخين بها. وكان ياقوت قد قرأ كتابه إنباه الرواه وعلق عليه، فصر ذلك الوزير القفطي ووعد ياقوتا بالمساعدة وقت ما يشاء. شرح ياقوت للوزير القفطي فيها ظروفه السيئة، والتمس منه الوفادة عليه والإقامة في كنفه. فأطلع الوزير الملك الظاهر على رسالة ياقوت وعلى إنتاجه وتآليفه، وأنه عالم جليل القدر يستجير بحماه من غشم التتار. فأمر الملك الظاهر باستقدام ياقوت وإكرامه في بلاط حلب. وإذ كان الملك في استقبال ياقوت أخذ يقلب في أحد مؤلفاته، فاستوقفه أن ياقوتا لم يضع في مقدمة كتابه إهداء، فبادره سائلا:
قل لي لمن ستهدي هذا الكتاب؟
فأجابه ياقوت: هو للعلم خالصا لوجه الله تعالى. وجد الملك في نفسه من الرد وأصر ذلك في نفسه ولم يبدها له، بيد أن ياقوت كان راضيا بما صنع، ولكن الوزير أحس بالملك فاستاء لذلك الأمر.
عرف عن ياقوت الحموي أنه كان لا يتزلل ولا يتقرب إلى الملوك والوزراء أو رجال السياسة، لكنه أعجب بشخصية أبي يوسف القفطي وزير الملك الظاهر،
وأرسل إليه رسالة بليغة يصف فيها الرحلة التعيسة الشاقة التي قطعها من أقاصي الشرق إلى أقاصي الغرب. وهذه الرسالة أوردها بنصها ابن خليكان في وفيات الأعيان، فهو لم يمدح وإنما أرسل الرسالة ربما لكي يجد يعني مستقر يستقر به في أواخر عمره عند وزير معروف بأنه أديب ومؤلف هو الآخر. فأنا أظن أنها لا تحمل على المدح.
بدأ صاحبنا رحلة جديدة في عالم الاطلاع والتأليف والنسخ، وتردد على أهل العلم والأدب، وأهدى معجم البلدان بعد أن أتم مسودته إلى الوزير جمال الدين القفطي اعترافا بفضله عليه. حرص ياقوت في معجم البلدان على المنهج العلمي الدقيق الذي يثير الدهشة والإعجاب، حيث اعتمد المصادر الموثوق بها واستفاد من المعاينة الشخصية في أسفاره التي امتدت من النيل إلى جيحون.
فمع أنه لجأ إلى السقاط القدامى من الكتاب مثل ابن خردزابة والإصطخري وابن حوقل والبغدادي والبكري، إلا أنه أصر على أن يشاهد بعينيه ويسجل بقلمه.
هو من أنصار مدرسة أنه هو لا يدعي شيئا، فهو ينصح القارئ كما اجتهد، هو ينصح القراء أيضا أن تبحث عند غيره إذا شكت فيما لديه. والمعاصرين الذين عاصروه طبعا هو ينقل عن، إذا أراد أن يترجم الأعلام من القدماء، أعلام من القرن الأول الهجري أو الثاني الهجري، هو يحاول أن ينقل من الكتب. ولكن الذين عاصروا، وخاصة أنه سافر وانتقل في بلدان كثيرة، يحاول أن يطلبهم بنفسه ويحاول أن يتقصى أخبارهم بنفسه، لأنه يستطيع أن يذهب إليهم ويستقي منهم ويجتهد في ذلك. وهو صاحب منهج أيضا لا يترك القارئ جاهلا بمن يعرفه، وإنما هو يذكر شيئا، يذكر يهتم بتاريخ الميلاد والوفاة، طبعا الوفاة الأول، وإذا أمكن أن يوثق تاريخ الميلاد ويذكره يذكره، ويذكر الاختلافات، ثم يعرض بعد ذلك على أخبار من ترجم له والطرائف التي وقعت له في حياته والتحولات التي جرت له في هذه الحياة، ثم يذكر إنتاجه ويعدده ويأتي بطرف منه.
لذلك كانت مصادره، كان أمينا عندما ينقل من مصادره من سبقه من الجغرافيين، أمثال مثلا الإصطخري في كتاب المسالك والممالك، عندما ينقل من سورة الأرض لابن حوقل الموصلي، عندما ينقل من أبي خردذبة من الفقي وغيره من أبي عبيد البكري الأندلسي، كان دقيقا جدا.
لقد كانت ثقافة ياقوت الموسوعية بمثابة المرآة الصادقة لحضارة الإسلام في عصره الناقلة لأحواله السياسية والاجتماعية والثقافية.
ياقوت الحموي مؤلف من الموسوعيين الكبار ومن أصحاب الطريقة الرأسية في التصنيف، في التي تضم معه علماء أفزاز كبار مثل الأغاني، كتاب الأغاني للأصفهاني، وتضم أيضا الشعر والشعراء لابن قتيبة، ويعني هذه التصنيف التي تبدأ وتحصر كل الأسماء المعروفة وترتبها ترتيبا رأسيا سواء كان تاريخيا أو معجميا حسب الألفباء.
عاش ياقوت الحموي في عصر كان من أكثر العصور تعقيدا.
عندما مات أوصى أحد أصدقائه بأن يحمل كل مؤلفاته وكل مكتبته ويقدمها إلى المسجد الزيدي في بغداد، وهو المسجد الذي تعلم فيه.
وفي شهر رمضان من عام 626 من الهجرة الموافق لشهر أغسطس من عام 1229 من الميلاد، شهد خان عند أبواب حلب رقدة العالم الجغرافي والأديب الموسوعي ياقوت الحموي عن عمر لم يجاوز